الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. جمعنا الله بشيخنا وبكم في هذه الدار المباركة في هذه الليلة الموافق 29 من ربيع الآخر لعام 45 و400 ألف، فله الحمد والمنة، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. أيها الأخوة، إن زيارة هذه الدار المباركة متعينة علينا من أوجه. الوجه الأول أن الله عز وجل أمر بالزيارة فيه، وأوجب على نفسه محبة المتزاورين فيه. الأمر الثاني أن شيخ هذه الدار شيخنا ومعلمنا ومربينا، واستفدنا منه خيرا عظيما، فله حق الزيارة. الأمر الثالث زيارة هذه الوجوه الطيبة المباركة من ثلة وخيرة طلاب العلم في هذه البلاد المباركة. ولأوجه أخرى، نسأل الله عز وجل أن يسدد ويعين ويوفق. وقد من الله علينا وله الحمد مثل هذه المجالس، نعمة لا توازيها كثير من النعم. مجالسة على سماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم التوحيد في العقيدة الصحيحة، تعلم الفقه، مناصرة لأهل السنة، تكثير سواد لأهل السنة، بعد عن الفتن، وسلامة من كثير من الشرور. وهذا محض منة الله عز وجل على العبد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هو الذي اختارك، وهو الذي وفقك، وهو الذي حبب إليك هذا الخير، وهو الذي ثبتك عليه، وهو الذي يعينك في تحصيل العلم، كما قال الله عز وجل ممتنا على عباده المؤمنين: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمحبة الخير وأهل الخير ليس بالأمر السهل، جماهير البشرية يبغضون الخير وأهل الخير، بل ربما يكنون لهم العداوة والبغضاء والتربص والمكر والكيد. وأنت جعلك الله عز وجل من أهل الخير ومحبا لهم ومجالسا لهم ومناصرا لهم ومستفيد منهم، هذا خير عظيم من رب كريم سبحانه وتعالى. يتعين علينا أن نشكر الله عليه في الليل والنهار والسر والجهار، وليس مجرد فقط شكر اللسان، فإن هذا قد يفعله غير شاكر. شكر اللسان قد يفعله غير شاكر، يقول أشكر الله، أو ربما قال الحمد لله، وهو بعيد عن الشكر الشرعي، لأن الشكر يقوم على 3 أركان: اللسان والقلب والجوارح. اللسان حمدا وذكرا وثناء ونحو ذلك من المعاني، والجوارح انقيادا، والقلب استكانة وخضوعا وخشوعا وإخلاصا وغير ذلك. فيتعين علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها علينا في هذا الزمن، الذي لو التفت يمنها ويسرة تجد أن أكثر الأمور تصد عن هذا الخير بلسان الحال أو بلسان المقال. وأنت وفقك الله، هداك الله، اجتباك الله، أعانك الله، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله المزيد من فضله. ثانيا يا أخوة، البقاء في دور الحديث يعني نعمة عظيمة جدا. صحيح أن الدعوة إلى الله مهمة لمن كان مستطيعا أن يقوم بمسجد أو يقوم بما يقوم به، لكن دار الحديث فيها خلص طلاب العلم، خلص الصالحين، خلص الحريصين، خلص المجتهدين. فأنت حين تكون بينهم، سواء طالب علم ما زلت في طور الطلب، أو كنت مفيدا لغيرك، فإن كنت طالب علم، وكلنا طلاب علم، لكن نقول في ابتداء الطلب، ستجد بغيتك من المدرسين، من الناصحين، من المعلمين، من الواعظين، من الموجهين. وإن كنت مفيدا مستفيدا، تجد عندك من يحرص على طلب العلم، يحرص على الفوائد، يحرص على الخير. رب منطقة وقرية يحبون الدعوة حبا عظيما، ويحبون مشايخ السنة، ويحبون أهل العلم، لكن ما عندهم محبة للدروس، ما عندهم محبة للتفقه. يحب المحاضرة، يذهب لها من قرية إلى قرية، النصيحة ينزلها في الواتساب، ينزلها في وسائل التواصل، لا تفوته، لكن ما عنده الهمة أن يستمع الدروس العلمية وأن يحضر الدروس العلمية. فلهذا تجد كثير من الحريصين على العلم يتوجهون إلى دور الحديث لهذا المعنى. يقول أفيد وأستفيد، فعلينا أن نعتني بهذا الباب أيما عناية، لأن طلاب العلم بالنسبة للأمة قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأمة: ما أنتم في الأمم إلا كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود أو جلد الثور الأحمر، كذلك طلاب العلم بالنسبة للأمة كالشعرة، يعني رب مدينة ما منها طالب علم، مدينة طويلة عريضة مليئة بالمسلمين، بل فيها من الصالحين ما الله به عليم، وما تجد منها طالب علم. مثلا عندي في مدينة الغيضة، وإن كان الذين يحبون السنة كثر كثرهم الله، يحبون العلم ويحبون الخير ويتفانون لنصرة السنة، لكن قد لا تجد طالب علم يعني يمكث في المسجد وحريص على الدروس سواء الخاصة أو العامة، مع أنهم يحضرون كثير من الشأن. فهذا مثل فقط، وهناك مدن أكبر منها وأهلها أزهد في الخير، فنحن يا أخوة لا نستكثر من نراهم في المسجد، يعني هؤلاء الذين في المسجد نزاع من القبائل اجتمعوا منها هنا ومنها هنا، وإلا خارج المسجد أغلب الناس في غفلة عن هذا الخير الذي امتن الله على أهل السنة والجماعة به. فلذلك نحن نشكر ربنا ونجتهد ونبذل أوقاتنا في تحصيل الخير، في تحصيل العلم، في العمل بالعلم. أيضا ينبغي أن نكون متميزين في العمل بالعلم. القضية ما هي قضية أن تحفظ القرآن، تحفظ رياض الصالحين، تحسن الخطابة، تحسن التوجيه، وأنت خاون من العمل، خاون من يعني مما يقربك إلى الله، يعني تصلح غيرك وتنسى نفسك. فينبغي لنا أن نعتني بأنفسنا، نتعود الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، كذلك تعود الطاعة بالتعود. إذا أردت أن تعتاد صلاة الضحى، جاهد نفسك أيام ثم تجد نفسك تصليها هكذا، يعني تنقاد لها مباشرة وتكون مرتاح لها، وإذا لم تصليها تشعر أنه فاتك شيء في هذا اليوم. عود نفسك ما يسر الله من قيام الليل، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، يعني لك حظا. عود نفسك من المسارعة إلى الصلاة من ابتدائها، تتوضأ قبل أو الوقت أو في أول الأذان وتبادر إلى الحضور مع المبادرين. عود نفسك كذلك أذكار الصباح وأذكار المساء، أوقاتها يسيرة وفضائلها عظيمة. وربما بعض طلاب العلم له عدة أشهر أو سنوات ويحفظ أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الصلاة، أذكار الخروج، أذكار الدخول، أذكار السفر. مثل هذه الأشياء نعرف كثير من العوام كانوا يتحفظونها ويعملون بها، يعني لأن هذه أعمال اليوم والليلة لابد أن الإنسان يستمر عليها، سواء كان في دار حديث أو كان بعيدا عن دار الحديث. أعمال اليوم والليلة، هذه الأعمال متعينة على جميع المسلمين، على طلاب العلم وعلى الرجال وعلى النساء وعلى العوام وعلى الجميع. وقد سطرت أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته، سواء الأعمال التي يقوم بها هو والأمة مأمورة بالاقتداء به، أو ما أمر به حث عليه. فينبغي لطالب العلم أن تكون له عناية بهذه الأمور جميعا، وإلا يا أخوة المعاصي تقسي القلب وتظلم القلب. وهكذا حتى القصور في الطاعة يؤدي إلى ذلك، لأن الإنسان بين زيادة إيمان ونقص إيمان، قد لا يستطيع أن يقف على درجة واحدة، هذا متعذر. يا إما أن تبادر بالأعمال الصالحة ويزداد إيمانك، وإما أن تقف وربما نقص وقل أن يثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يا أخوة، إيش المقصد من طلب العلم؟ المقصد من طلب العلم أن نصل إلى الله. الأعمار قصيرة والآجال قد حددت، ما هناك شيء عبث وما هناك شيء يهمل، الآجال قد حددت والأعمال قصيرة، فعلينا أن نتزود حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى. كم مات من أبنائنا بل من أحفادنا، ومات آباؤنا، ومات إخواننا، ومات من زملائنا، ومات من هو أكبر منا وأصغر منا. فعلى الجميع أن يمضي إلى الله في طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والمبادرة، سواء يعني انتفع حتى نفع العباد أو لم يصل إلى هذا الحال. انظروا إلى عبد الملك بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، ترجم له الحافظ بن رجب ترجمة خاصة. هذا الشاب مات رحمه الله قديما، الله أعلم هل تمكن من الطلب، هل عنده شيء من ذلك، لكن مات قديما، وكانت هداية أبيه فيما يذكر العلماء على يدي هذا الشاب. ذكروا أن أباه حين ولي الخلافة أراد أن يرتاح بعد البيعة ويأخذ حظه من القيلولة ونحو ذلك، فقال له: أين تريد يا أبي؟ أنت الآن خليفة المسلمين وتحتاج إلى رد المظالم، تحتاج إلى كذا وكذا. فأثرت فيه هذه النصيحة وأقبل رضي الله عنه ورحمه على إصلاح شأن المسلمين. وذكروا أنه بعد أن نال حظا من الطاعة لربه عز وجل ورأى النباغ في ولده، قال له: يا بني، قد رأيت منك خيرا وبقي أمر أحب أن تكون في ميزاني. قال له: جعلني الله في ميزانك. ما هي إلا أيام مات الولد، يعني أحب أن يموت ولده قبله على الاستقامة على الطاعة فيحتسبه. وانظروا كيف يسر الله له بمن يكتب له ترجمة ويذكر بالخير ويذكر بالجميل. لأننا قد سمعنا من بعض الأخوة هداهم الله يقول لك: أنا ربما يعني أموت قبل ما أفيد الناس. يا أخي، موت وأنت عابد لله بطلب العلم وأنت عامل بالعلم، هذا هو المقصد. أما هذه الزيادة أن يوفقك الله عز وجل لإفادة الناس، هذه مكرمة أخرى. وإلا كم من الناس الذين يتوفاهم الله وهم طلاب علم ويبعث طالب علم مقبل على الخير، حتى وإن لم تفد الناس ظاهرا أنت قد أفدت واستفدت في حضورك لهذه المجالس وفي حرصك على العمل بالعلم. أيها الأخوة، هذا السبيل الذي هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم سبيل ليس باليسير، والحسيات أو المعنويات بقدر غلاها ومنزلتها بقدر علاها منزلتها يكون التعب والنصب فيها. فلو تأملنا هذا الطريق طريق الإسلام الصحيح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا بها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ومن أجلها شرع الجهاد ومن أجلها شرعت كثير من الشرائع. إذن هذا السبيل لن نتحصل عليه براحة القلب وراحة البدن وغير ذلك. الله عز وجل يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذه الفتن التي تحصل على المستقيمين سواء في بيوتهم سواء في مدنهم سواء في حال حضرهم سواء في حال سفرهم سواء الفتن الحسية أو الفتن المعنوية من الأذى القولي والتضييق ونحو ذلك، هذه كلها للاختبار والابتلاء. ولا نبلونكم، هذا قسم من الله عز وجل، حتى نعلم المجاهدين، علم وقوع، وإلا الله بكل شيء عليم. والصابرين ونبلو أخباركم، هل أنتم ممن يستحق أن يكون قائدا لهذه الأمة إلى الخير، أن يكون مرشدا، أن يكون آخذا بميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لابد من الابتلاء، لابد من الاختبار. يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال لا يبتلى الرجل حتى، أعني لا يمكن الرجل حتى يبتلى. وهذا القول تدل عليه الآية التي ذكرناها ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. لو نظرنا إلى ذروة البشرية من الأنبياء ومن دونهم من الصديقين من الشهداء من الصالحين، كم ستجد من البلاء الذي مروا عليه والذي وقع عليه. لو أخذنا فقط مثالا النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلي بالكلام حتى اتهم بأنه ساحر كاهن كذاب، يعني جمع أساطير الأولين، وأنه يتلقى هذا العلم من بشر يعلمه بشر إلى غير ذلك من الأقوال، حتى كان يعير إذا تأخر الوحي، إذا نزل الوحي عيروه وقالوا جاءه شيطانه، وإذا تأخر الوحي قالوا قالها ربه. يعني ما يرحم العدو الصالح أبدا، ما يرحم. نزل الوحي اتهموه، انقطع الوحي لفترة اتهموه، ما سلم صلى الله عليه وسلم في بدنه، آذوه بدنيا، خنقوه حتى أرادوا أن يقتلوه. وذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه موقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ خنقوه حتى كادوا أن يقضوا عليه لولا أن الله سلم ودافع عنه، وضعوا السلاح على ظهره، جاءوا بالشوك على طريقه، وآخر المطاف اجتمعوا لقتله، سلمه الله عز وجل وفر بدينه منهم. لحقوا إلى المدينة الغزوة تلو الغزوة، ويدفع الله، اجتمعوا عليه أحزاب متحزبة، مكر به الماكرون من اليهود، وحرص النصارى أيضا على المكر به، كما في قصة عمر أجاء غسان، كانوا يتحدثون أن النصارى قد عزموا على المكر بالإسلام وغزو أهل الإسلام. فكم لحق النبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاء وهو خير البشرية وأزكى البرية؟ لحقه ابتلاء بالقول، ابتلاء بالفعل، ابتلاء بالكيد، ابتلاء بالمكر، ابتلاء بالحقد، ابتلاء بالحسد. ما تركوه، تكلموا في زوجه، تكلموا في أصحابه، يرسل إلى يهودي يكسوه سلفا إلى ميسرة، قال ما يريد محمد إلا أن يذهب بمالي. انظر إلى شدة الغيظ، إلى شدة الحنق، إلى شدة البغض. كان بإمكانه ذلك السفيه أن يقول ما أريد أن أدينك، أو ما عندي سلعة للدين، لكن لشدة غيظه أراد أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، أراد يذهب بمالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويعفو ويصفح ويرجو من الله عز وجل النصر والتمكين، حتى مكنه الله وأعز الله أمته وأعز الله دينه وهو ينظر صلى الله عليه وسلم. وهكذا ابتلي أبو بكر الصديق سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حين كان في مكة، أو ابتلي رضي الله عنه وهو في المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ونال من البلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حين مسك الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالناس يرتدون عن دين الله إلا ما رحم ربي، ومنهم من يمنع الزكاة. ومع ذلك ابتلي بلاء آخر كثير، ويصبر ويسوس المسلمين، ووفقه الله عز وجل حتى قبضه الله. ابتلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع أنه من خيرة، بل خيرة أهل زمانه، ويأتي واحد يقول له أنت ما تعدل في السوية ولا تمشي في السرية، وأنت وأنت، يعني إلى هذا الحد يطعن في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع أنه مصر الأمصار وأرسل الجيوش وأقام دين الله وفعل ما فعل مما شهد له بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضرب الناس بعطن. وفي آخر المطاف يأتي ذاك المجوسي إلى المدينة ويقتله يتخلص منه. هذا من البلاء الذي ابتلي به الصالحون. وهكذا ابتلي عثمان بن عفان، ابتلي بالخوارج، وابتلي بكثير من الأمور، حتى أنه رضي الله عنه يقوم أمام أصحابه ويقول، يقولون سيقتلونني، على ما يقتلونني؟ والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا أحببت أن يكون لي بديني بدلا من دداء اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قتلت نفسا، فعلى ما يقتلونني؟ ابتلي. وبعد ذلك قتلوه، لم يكتفوا فقط بالبلاء المعنوي، حتى قتلوه ووقع فيما وقع فيه. وكذلك علي بن أبي طالب لحقه من البلاء الشيء الكثير. وكم وابتلي عبد الله بن عمر من الحجاج بن يوسف الثقفي، وابتلي أنس بن مالك من الحجاج بن يوسف الثقفي، وابتلي كم من القراء بالحجاج بن يوسف الثقفي، قتلهم، صلبهم، سحلهم، فعل بهم الأفاعيل، وآذاهم بالأقوال وآذاهم بالأفعال، ويصبرون. ذهب الحجاج بخيره وشره، ذهب، وربما لا يذكر، مع أنه مصر الأمصار وأرسل جيوش، وابن أخيه كان قائد الجيش الذي فتح الهند والسند، ومع ذلك لا يذكر الحجاج إلا في باب الظلم إلا نادرا. وأولئك يذكرون بالخير والجميل، بل بعض من قتله الحجاج لا نعرف أن الحجاج قتله، بعض من قتله الحجاج، مثل صالح هذا نبهان أو أبي نبهان أو ما أدري اسمه، نسيت اسمه. يعني هذا جاءوا به إلى الحجاج، فأراد الحجاج أن يوليه القضاء، فقال له لا أحسن، فقال تتباله علي ترائي؟ فمسكين قال اللهم إن كنت تعلم أني أرائي فأغرقني في هذا النهر،
فسلم من النهر. فقال الحجاج توبه وأخذه وصلبه, أخذه وصلبه وقتله بسبب أنه ما تولى القضاء. فالشاهد يا أخوة أننا لو تأملنا حياة الصالحين الذين هم أتقى لله منا وأعلم بالله وبرسوله وبشرعه وبدينه وأكثر عبادة وأكثر صلاحا, لوجدنا أن حياتهم مليئة بالابتلاء, مليئة. هكذا الله عز وجل جعل هذه الدنيا لهذا الأمر, كما قال عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, وقال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة, وقال سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره. فأنت أيها السلفي جعل الله عز وجل لك أمرا عظيما, يعني أغلى من كل نفيس في هذه الدنيا, أغلى من الذهب, أغلى من الألماس, أغلى من الجواهر, أغلى من العقارات, أغلى من العمارات, أغلى من كل شيء, وهو العلم, علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف الصالح. فأصحاب الدنيا يبتلون, بعضهم يبتلى بالخسارة, بعضهم يبتلى بالسرقة, بعضهم يبتلى يعني ذهاب ماله بحريق ونحو ذلك, وأنت قد تبتلى من أجل اختبرك الله عز وجل, هل أنت من الحريصين على هذا الخير المحبين لهذا الباب؟ هل أنت من الصابرين على أقدار الله عز وجل الكونية؟ يبتليك, وربما يبتليك من أجل أن تكون لك دروس في هذا البلاء, يبتليك لتكون لك دروس. فعند أن ترى الماكرين تكره المكر والكيد بغير وجه شرعي, وعند أن ترى الحسدة وأصحاب البغض تكره هذه الصفة الذميمة, لأنك رأيت أنهم حسدوك في نفسك وأنت بعيد عن كثير مما يظنون, فتكره هذه الصفة. وهكذا تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم, يبتليك لتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم, لتتأسى بالصالحين وتذكر أنهم قد ابتلوا أكثر من بلائك فنسير على سيرهم, ولست يعني أكرم على الله منهم. وأيضا يبتليك حتى لا تصاب بالعجب, حتى لا تصاب بالعجب ولا تصاب بالرياء, لأن مراءة الناس لا تنفع, لا تنفع بل تضر, والعجب لا يدفع عنك الشر بل ربما تؤتى من قبله. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا, ولذلك قد تبتلى من أجل أن تنصر. يوم حنين ابتلوا, بعدها جاء النصر والظفر, غنموا في حنين ما لم يغنموا في غيرها من المعارك, وكان سبب الابتلاء العجب من بعضهم لأنه هزم اليوم عن قلة, ثم فتح الله عليهم بما فتح. وهكذا ابتلوا في أحد بسبب معصية بعض الرماح حتى صاح الشيطان بأن محمدا قد قتل, يعني انظر إلى الحجم المصيبة. الشيطان يعني ظن وتيقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل, وصاح في الناس أن محمد قتل, مصيبة عظيمة ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم وابتلي بها أصحابه, وكان بعد ذلك الظفر, اتخذ الله شهداء واتخذ أجرح وآجرهم على ذلك, وكان بعد ذلك النصر والظفر, واستفاد الصحابة رضوان الله عليهم مما سمعوا من عتاب الله لهم, منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الشاهد أن هذا الطريق لا يمكن أن تسلم فيه على حال, لابد أن تبتلى أحيانا في مسألة علمية, يقوم لك واحد يحدث لك مسألة علمية تحتاج منك إلى أن تناصحه, تحتاج أن تصبر عليه, وفي آخر المطاف ربما تحتاج إلى أن تؤلف وتصنف للرد على هذه المسألة التي ابتليت بها. نعم عباد الله, انظروا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورفع درجته, ابتلي في مسألة القول بخلق القرآن, المبتدعة وأحدثوا هذه الفتنة ونموها وأغروا بها الناس حتى دخلت في قلوب الأمراء وقلوب القضاة، ثم بعد ذلك سعوا في تعميمها على الأمة، ابتلاء عظيم. أسأل الله السلامة والعافية أن يأتي بك المسؤول أو يأتي بك الأمير أو يأتي بك من لا تستطيع أن تدفع شره ويقول لك لابد أن تعتقد كذا وإلا كان كذا. هناك قصة ذكرها صاحب الإبانة، وهو أن بعض العلماء استدعاه الخليفة فقال له: يا فلان، ما قولك في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فضربه ضربة حتى كسر أسنانه وغضب عليه، ثم قال: قيدوه. وقيدوه ويعني فعلوا به ما لا يفعل، وبعد أيام ذكره قال: ردوه علي. ردوه عليه قال: يا فلان، لعلك قد راجعت نفسك وكذا وكذا. فقال له: يا أمير المؤمنين، هذا الأمر أخذناه من السلف أو أخذناه من المتقدمين، وذكر قصته في منهج السلف، هي تستحق أن تكون رسالة لكن تحتاج إلى بحث في سندها إذا ثبتت. ذكر فيها معتقد أهل السنة والجماعة حتى وصل إلى القول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أمر به إلى القتل بعد أن ذكر له ما ذكر. فالشاهد: ابتلي من ابتلي، وبعد ذلك ذهب من ظلمهم، ذهب من قهرهم، ذهب من مكر بهم، ذهب من تربص بهم، ذهب أعداؤهم، ذهب حسادهم، ذهب بقاضهم، وبقيت أخبار الصالحين الذين ابتلاهم الله فصبروا فحصل لهم الظفر والنصر. الآن ما نذكر إلا هؤلاء الذين قد ابتلوا من أجل الدين، سواء في حين نقرأ في الأحاديث فنمر على أسمائهم، أو حين نذكر ماذا القصص وما حصل لهم لنتأسى بهم. وكم وكم من الأمور. الحسن البصري عندك الذي يقال في ترجمته يعني كأن كلامه كلام النبوة، ويذكرون من شأنه رضي الله عنه ورحمه أنها رؤيت له رؤيا وهو وامرأة تتبعه وهو يفر منها، قالوا: لا يكون إلا الحسن البصري يفر من الدنيا. ومع ذلك ابتلي بالحجاج بن يوسف وأصبح متخفي. يأتيه طلاب العلم سكتة، يأتيه طلاب العلم سكتة، يسمعون منه حديث أو يسمعون منه حديثين ثم يذهبوا إلى شأنه. هكذا سفيان الثوري، سفيان الثوري عاش فارا من أبي جعفر المنصور، تابعه حتى إلى الحرم رضوان الله عليهم. سعيد بن الجبير جاءوه بالحرم متعلق بأستار الكعبة، قد لجأ إلى بيت الله العتيق وأخذوه إلى الحجاج وقتله، والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. هذا يا أخوة سبيل عظيم يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا سبيل يحبه الله، أنزله الله أوحاه الله، هذا سبيل دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سبيل ضحى من أجله الصحابة بالأموال، ضحى من أجله الصحابة بالأوقات، ضحى من أجله الصحابة بالمهج. ومع ذلك في آخر المطاف العاقبة للمتقين، العاقبة للتقوى. فإذا رأينا من يتربص بدعوتنا، من يتربص بعلمائنا، من يتربص بأهل سنتنا، فلنعلم أن هذا سبيل جعله الله عز وجل لكل من سلك هذا السبيل. يبتلى بحساد، يبتلى حتى بمخدرين من الداخل، والله حتى مخدر من الداخل أنت تتوقع منه النصر، وإذا بمكره شعر أو لم يشعر بفتنته تقع عليك من الداخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهر. قال العلماء التخذيل يكون من الداخل، وماذا المخالفة تكون من غيرهم، يعني من أهل البدع أو من نحو ذلك. هذا سبيل شيخ الإسلام بن تيمية، جاهد بالسنان، جاهد باللسان، دافع عن حوزة المسلمين بالعلم والعمل، مشى مع الأمراء، يعني دافع عن القضاة الذين قد آذوه، ومع ذلك ما رضي عنه أبدا، ما رضي عنه. يخرج من مسألة يأتونه بمسألة، ويخرج من سجن ويرجعوه إلى السجن، حتى آخر المطاف ماتوا في السجن. يعني مسائل حتى علمية قهروه بها وأذوه بها، مسألة طلاق الثلاث، مسألة شد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما قالوا يعني نهى عن شد الرحل إلى زيارة النبي صلى الله قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى عن زيارة القبور، ينهى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كذب كذب، ويقولون يبغض النبي، ما يحترم مقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، كما يفعل الآن هؤلاء الحزبيون الجدد ومن إليهم مع شيخنا يحيى، سب الصحابة، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فعل 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 ما نفعت معهم البيانات، ما نفعت معهم التوضيحات، ما نفعت معهم يعني النصائح، ما بيش يريدون إلا هذا. هكذا شيخ الإسلام مر على هذا الطريق، وابن القيم مر على هذا الطريق، وشيخنا مقبل خرج ومحسوب عميل على السعودية، عند كثير من الناس محسوب عميل على السعودية، وعند بعضهم عميل مدري مع من، وعند بعضهم عميل مع مدري من، المهم كل يقول فيه ما قال. وذهب الشيخ مقبل إلى ربه سبحانه وتعالى، ونرجو له الخير العظيم، وبقيت دعوته، وبقي خيره، وبقي علمه، وهذا هو الربح، هذا هو الربح والله الذي نحن فيه. أما أن نطلب راحة البدن وراحة الفكر وراحة النفس، هذا أمر لا يكون في هذه الدنيا. ذكروا أن عبد الرحمن الداخل حكم الأندلس 50 سنة، وفي يوم من الأيام بينما جلس مع بعض جلسائه وخاصته، يعني قالوا له مضى لك كذا وكذا من السنين، فكم من الأيام صفت لك، يعني بدون نكد، قال 14 يوما. 18,000 يوم صفى منها 14 يوما، يعني من الصباح إلى الليل وهو سالم من النكد. وإلا لابد، والله ربما تبتلى برؤيا أو حلم من الشيطان، وتقوم وأنت كاسف البال قلق في حال يعلمها الله، وربما تدخل الدرس وأنت منشرح ما شاء الله هذا كالشيخ والمدرس، ويرى طالب من الطلاب يعني يسبب له نوع أذى، ينزل من فوق الكرسي وقد انكسرت نفسه، وأحيانا مع الأولاد، أحيانا مع الزوجات، وأحيانا مع الجيران، أحيانا مع الأقارب، أحيانا مع الأباعد. فالشاهد يا أخوة، هذه الدنيا لن تستقيم لنا، لكن الحمد لله أن الله حفظ لنا ديننا، نحن نرى حفظ. هؤلاء الذين يضحكون مثلا على أهل السنة ويقولون يحيى الحجوري فعل، ويحيى الحجوري فعل، ويحيى الحجوري فعل، والله أن ظننا في الله حسن أن هذا الرجل موفق، لا نقولها تملقا ولا شيء، نظن بالله الظن الحسن أنه موفق. يا أخي ابتلي، خرج من دماج، ما سكت دماجه، يعني وصل الحال صعدة، لم يهتدي أهل صعدة بسبب يحيى الحجوري، لم يدخلوا في السلفية بسبب يحيى الحجوري، مع أن يحيى الحجوري وفقه الله وسدده ما مسك المركز إلا بعد الشيخ مقبل بعد سنين طويلة. لماذا يحمل الفشل الشيخ يحيى؟ ثم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم تشويه أن طلاب يحيى الحجوري حفظه الله يخرجون إلى القرى الزيدية، اتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبير والناس ينفروا من الدعوة. نحن قد خرجنا وغيرنا قد خرج، نذكرهم بالجنة، نذكرهم بالنار، نذكر لهم التوحيد، نذكر لهم فضائل الصحابة، نتلطف بهم تلطفا تلطفا. لو كان أحد قد كتب الله له الهداية، مرت تعالوا صعد سقطت بسبب الحجوري، يعني ما هو الحجوري هذا؟ ايش بيده؟ سقطت في يد الحجوري بسبب الحجوري، دخل صنعاء بسبب الحجوري، خرج من دماج. ليش خرج من دماج؟ ولو بقي في دماج لقالوا ليش بقي في دماج يضحي بنفسه ويضحي بطلابه كما قالوا. خرج من العمود ثار بدينه، حق له ويجب عليه، يجب عليه وجوبا أن يفر بدينه، ما يجوز له أن يمكن المبطلين من نفسه كما لا يجوز لغيره. فإذا بهم، لكن هذا الابتلاء يا أخو عليه أن يصبر، وعلينا جميعا أن نصبر، ووالله أنه يحصل خير عظيم من الابتلاء. أحيانا يعني نغفل عن الدعاء ونغفل عن مراجعة أنفسنا بحسن الثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه، فتأتي مثل هذه الأمور. سبحان الله، الرجال والنساء والصغير والكبير والطالب العلم والعامي كلهم يا الله. يا أخي هذا السبيل ينبغي أن نسلكه، سواء مع الفتن أو بدون فتن، نبقى مع الله ندعوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. يعني هذا دعاء مستمر، سواء حصل ضرر أو لم يحصل ضرر، ما يضرنا أن ندعو الله عز وجل أن يعيننا ولا يعين علينا، وأن يمكر لنا ولا يمكر علينا، وأن يهدينا ويسر هدانا إلينا، وأن ينصرنا على من بغى علينا، النصر المعنوي أو النصر الحسي. نعم أيها الأخوة، فأنتم بارك الله فيكم في طريق محفوف بالبلاء، طريق محفوف بالبلاء. إن كنت رجل تتحمل هذا الطريق، وإلا من الآن الذين ما تحملوه ذهبوا، أناس ابتلوا بالفقر وذهبوا مع الجمعيات، إيش استفادوا؟ إيش حصلوا؟ ذهب علمهم، ذهبت دعوتهم، ذهب خيرهم. أناس ابتلوا وذهبوا مع الحزبيات، أول ما وقعت فتنة عبد الرحمن العدني جلست مع مجموعة من الذين تعصبوا له من أهل عدن في المكتبة، وقلت لهم: يا أخوة هذه فتنة، وتكلمنا حولها. قالوا: يا أخي أنت تعرف عدن، لأني كنت أنزلها كثيرا، أنت تعرف عدن، ما عندنا بيوت ولا عندنا أين ننزل ولا عندنا، والله إنما من أجل الأراضي ونتوسع وكذا. وآخر المطاف ذهبوا، ما عدا أرض، تركوا السنة وحاربوا السنة وطعنوا في السنة وطعنوا في شيخنا وفي دعوتنا، وما زالوا إلى الآن، ولن يتوبوا إلا أن يشاء الله. ما زال يعيرك بشيء قد تاب منه المخطئ، ويعيرك بشيء ما ثبت. والله عمي قبل يومين يراسلني، قال: يا أخي إذا كان الشيخ يحيى يعني طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الصحابة، هذا كافر، ليش يقولوا ما هو كافر؟ عامي. وهذا صحيح، هم ما يستطيعوا أن يقولوا بهذا، لأنهم يعرفون أنه ما طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولا طعن في الصحابة، بل له كتب في فضائل الصحابة، له خطب في فضائل الصحابة، وهل ابتلي إلا من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعوذ بالله. والله أنك تتعجب حين يأتي أحدهم بمثل هذا القول البائر. يعني الرافضة سلموا منهم، الصوفية سلمت منهم، ويتربصون بأهل السنة. هذا البلاء نحتاج نصبر عليها يا أخوة، هذا البلاء حسنات. تريدوا حسنات؟ هذا البلاء حسنات. تريدوا تتعودون الصبر؟ هذا البلاء يعودك الصبر. وكذلك: وتجلد للشامتين يريهم أني لريب الدهر لا تزعزعوا. الحمد لله كنا من أول، إذا ربما خرجت صوتية أو خرجت منشور يتهيب لها المتهيب، والله الآن يكتبون وينشرون، ولا أحد حولهم، ولا أحد حولهم فضل الله. الدعوة السلفية هي دعوة الله قائمة على أمر الله فيما نظن وفيما نرجو وفيما نؤمل. والله أن جميع أهل السنة بفضل الله عز وجل على هذا فيما نظن ونرجو، ما يرجح مسألة علمية إلا وهو يتعبد بها إلى الله، فضلا أن يكون عاملا بها، فضلا أن يخرج فتوى، فضلا أن يقول ما قال. فأبشروا بارك الله فيكم، هذه الابتلاءات التي تأتي بين الحين والآخر هي أولا تمحيص، تكفير ذنوب، تثبيت من الله عز وجل، إعداد وإمداد لخير عظيم، تأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والعاقبة للمتقين. ابشروا العاقبة للمتقين. رأيت رؤيا أول ما خرج شيخنا حفظه الله من دماج وأنا في صنعاء، رأيت رؤيا وكأن هناك مكان كان يدر، كأنه في مركز الشيخ أبي بلال، وكأني أعطيهم نصيحة وأقول لهم: يا أخوة، سندرس في المساجد، وإن منعونا من المساجد سندرس في البيوت، وإن منعونا من البيوت سنحاول ننشر العلم بأي طريقة. الحمد لله، هذا هو الواقع الذي ينبغي أن نسير عليه، وهذا هو الأمر الذي جعل شيخنا حفظه الله يخرج من أفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله. كان في راحة، يعني من حيث راحة البدن، من حيث يعني يصلي في المسجد الحرام، وعنده أيضا بعض دروس وعنده تأليف، الحمد لله نعمة وراحة. لكنه آثر الخروج بين طلاب العلم، آثر الخروج بين هذه الوجوه الطيبة المباركة، ولن يخيبه الله، ولن يخيب الله مساعي أهل السنة والجماعة ما داموا بحبل الله مستعصمين، وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم منقادين، وبهدي السلف رضوان الله عليهم آخذين، وبالعمل وللعمل الصالح محققين. إذا كانوا هكذا فليبشروا بالخير العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. والحمد لله، هذا إنما من باب أن نذكر أنفسنا بعظيم النعمة التي نحن فيها، وأن هذا الابتلاء هو من الله عز وجل قضى هذا وقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الناس على قدر إيمانهم. يا أخي، ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بالمرض، بالصداع، وهو نبي الله، ابتلي بالصداع، ابتلي بالحمى، ابتلي بالجوع، مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاع من شعير، هذا ما هو من البلاء؟ هذا كله من البلاء. لكن مع ذلك أحيى الله الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتحت الأمصار والفتوحات، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتحقق ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم: وزويت لي الأرض مشارقها ومشارقها مغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. الحمد لله. فهكذا هذا الذي نلحظه، مع أننا في سلامة. يا أخي، ما أحد قد ضربنا بحمد الله، ما قد سجننا، ما قد لحقنا كثير مما لحق أسلافنا، ومع ذلك لابد أن نروض أنفسنا على الصبر وعلى الدعاء وعلى الثقة بالله وعلى التناصح وعلى التزاور وعلى المكاثرة لبعضنا بعض. والحمد لله، سيقع الخير العظيم. وأظن أني قد أطلت عليكم. أسأل الله أن يجزي شيخنا يحيى خير الجزاء على أن أتاح لنا هذه الكلمة الطيبة المباركة، وقد أتيت في وفد مبارك معنا بحمد الله من مدينة الغيضة لزيارة شيخنا ولزيارة طلاب العلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.